بسم الله صلى الله وسلم وبارك على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. بعد، مسك الختام وختام المسك لهذه الدورة المباركة حول المنهجية في طلب العلم هي مقتطفات وفوائد وثمرات السير على هذه المنهجية وما يتعلق بالسلبيات والأضرار في عدم أو أضرار عن عدم السير على هذه المنهجية. هذه المقتطفات وهذه مسك الختام كما سبق في المحاضرتين السابقتين هي لفضيلة شيخنا الدكتور الأستاذ الدكتور فالح محمد الصغير. وأذكر المستمعين والمستمعات جميعا بسرعة الاتيان بالأسئلة حتى تكون نهاية هذه الدورة والندوة المباركة هي الإجابة على الأسئلة التي تريد حول هذا الموضوع أو حول هذه المفردات التي ذكرت لكم اليوم أو أمس أو قبل أمس. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع قريب مجيب. كنا قد استعرضنا ما يتعلق بسمات المنهجية العلمية الصحيحة التي يجب أن يقتفيها طالب العلم وطالبة العلم في سيره لطلبه للعلم. هذه المنهجية الصحيحة التي إذا سار عليها تخلف له آثارا حميدة وفوائد كبرى، من أهمها ما يلي: أولا، التأصيل العلمي الراكز الواضح الذي به يتصور طالب العلم العلم الذي ندب نفسه لحمله ومن ثم لنشره والدعوة إليه. والتأصيل أمر كبير وعظيم، إذا فقد من طالب العلم أو من طالبة العلم فقد أصبح فوضويا، والعلم بلا شك له أصول وقواعد ينطلق منها، فعلى طالب العلم أن يسير على هذه المنهجية ليحقق التأصيل العلمي القوي. الأمر الثاني، بهذه المنهجية يتم الاستيعاب والشمول في فهم المسائل العلمية فيفهمها من جميع جوانبها، فلا يفهم الحديث دون مسائل الاستنباط منه، ولا الفقه بدون دليله، ولا القاعدة بدون مثال، ولا المثال بدون الرجوع إلى القاعدة. فإذا أصل علمه وسار على هذه المنهجية استوعب وكان فهمه شاملا. وثالثا، بهذه المنهجية يتم العمق العلمي البعيد عن الضحالة العلمية. هذا العمق ذو الصفة الواسعة، فيتصور الطالب المسألة مع حكمها ودليلها ومع التمثيل عليها ومع تصوير واقع الناس المعاش وما ينبغي فعله وهكذا. وإن كانت هذه المسألة مسألة خلافية فيعرف الأقوال في هذه المسألة مع أدلتها وترجيح كل مذهب، والمفتى به عند أهل العلم والمطبق في واقع الناس. بهذا يتم له العمق العلمي بهذه المنهجية، بإذن الله يتم له العمق العلمي البعيد عن الضحالة العلمية. ورابعا، بهذه المنهجية لا ينسى العلم ويبقى لدى طالب العلم، فلنا أن نتصور أن طالبا حفظ القرآن الكريم وحفظ عمدة الأحكام في الحديث وقرأ تفسير ابن سعدي، ومن ثم وقرأ عمدة الفقه وحفظها والأصول الثلاثة في التوحيد وكتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ولمعة الاعتقاد ومقدمة ابن تيمية في أصول التفسير، ونخبة الفكر في أصول الحديث أو مصطلح الحديث، ومتن الرحبية في الفرائض، والأجرمية في النحو والإعراب، والورقات في أصول الفقه. يرد سؤال: هل لمثل هذا أن ينسى العلم وهذه الأصول محفوظة في صدره؟ كلا، بعد توفيق الله جل وعلا. والأثر المفيد الخامس لهذا التأصيل ولهذه المنهجية سهولة تناول العلم، فإذا أتم الطالب أو الطالبة تلك المحفوظات وسار على تلك المنهجية الصحيحة سهل عليه تصور العلم وتناول هذا العلم ويبقى بهذا العلم شغوفا. وسادسا، من آثار السير على هذه المنهجية حب العلم، لأنه مسك الطريق، لأنه مسك الطريق من أوله. فلا شك أن مثل هذا الطالب ليس كزميله الآخر الذي تخبط في أودية متفرعة فضاع ولم يحصل إلا نتفا من هنا وهناك، فلم يسر على منهجية صحيحة. والأمر السابع، الأجر والمثوبة التي يحصل عليهما طوال حياته، فكما سبق في مقدمة هذه الدروس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. فكيف إذا كان على منهاج صحيح وسليم؟ فلا شك أن أجره مستمر وثوابه مضاعف عند الله سبحانه وتعالى، لأنه ساع في سبيل الله وطالب العلم، كما سبق معنا أنه من الساعين في سبيل الله عز وجل. والأمر الثامن، من فوائد السير على هذه المنهجية الأمن من الزيغ والانحراف، لأنه بهذه المنهجية سلك طريقا سليما أمن على نفسه من الانحراف. فالذي يأخذ العلم من هنا وهناك دون خط واضح وطريق سليم قد عرض نفسه للانحراف والزيغ عن الطريق المستقيم، خلاف من يسير على منهج واضح بين يصبر عليه. والأمر الأخير في هذه النقاط المفيدة والآثار الحميدة للسير على المنهجية العلمية الصحيحة الأمن والأمان في هذا الطريق، فيكون مطمئن النفس والبال، مرتاح الضمير والخاطر، ليس قلقا من طريقه ولا مكتئبا منه، فالأمر واضح لديه والمعالم بينة والإشارات واضحة. فعلى طالب العلم أن يمكن نفسه من هذه المنهجية ويتبعها حتى يحصل على هذه الثمرات. أما بدون السير على هذه المنهجية فمن يتخبط في طريقه وفي طريق طلب العلم بالذات، فسيؤدي به هذا التخبط إلى سلبيات كثيرة. ومنها أولا التخبط في عدم تحصيل العلم وعدم الاستقرار العلمي والفكري، فالذي لا يسير على منهج ثابت يتردد بين كتب ومشايخ، فتارة في هذا الكتاب وتارة عند هذا الشيخ، فلا يمسك جادة مستقيمة، ومن ثم لا يحصل إلا ضياعا ويمل من هذا العلم. والأمر الثاني عدم التأصيل والتقعيد العلمي، فليس عنده منطلقات ينطلق منها لتناول العلوم والمسائل، فتجده يعمل قاعدة تارة ويخالفها تارة أخرى، ويستدل بدليل ويخالفه مرة أخرى، ويقرأ كتابا ويعمل به ويخالفه مرة أخرى، فليس عنده مسائل أو قواعد مؤصلة ينطلق منها في تناوله للعلم. وثالثا عدم الاستيعاب والشمول، فمثل هذا الذي يتخبط بلا شك أنه يجهل أشياء كثيرة من العلوم، كالذي يهتم بالحديث مثلا دون بقية العلوم وهو في صغره، لا شك أنه سيهمل أشياء وعلوما كثيرة وستفوته فوائد جلة لعدم تقعيده للعلم. والأمر الرابع من الأضرار والسلبيات لعدم المنهجية الملل والضيق من طلب العلم، فتجده يحضر عند هذا الشيخ تارة فيمل منه لأنه لم تناسبه طريقته أو مل منها، ويذهب إلى آخر وطريقته تختلف عن الأول ثم يمل منه. والعيب في الحقيقة فيه حيث لم يدرك منطلقات الشيخ الأول الذي جلس عنده وقرأ عليه واستمع إليه، فمثل هذا يمل ويضيق، ومن ثم قد يترك طريق العلم فيضيع نفسه ولا يحصل علما ولا يحصل أجرا ولا ثوابا. والسلبية الخامسة والضرر الخامس الضحالة العلمية وعدم العمق في أخذ العلم، لأنه لم يأخذ إلا نتفا من هنا وهناك وفوائد متفرقة قد تكون ناقصة ويبقى ضحلا في تناوله لهذا العلم. والسلبية السادسة قد يجره هذا التخبط إلى الاهتمام بجزئيات المسائل دون القواعد والأصول، فيجلس مع الآخرين في جدل عميق وطويل لا طائل تحته، فتجد بعض طلاب العلم يحفظ له 3 أو 4 أو 5 مسائل ويحفظها جيدا، وقد يحفظ أدلتها وقد يحفظ كلام أهل العلم فيها، فإذا جلس في المجالس أظهر تعالمه على الناس وطرح مثل هذه المسائل وذكر أن الدليل مع هذا القول وأنني بحثت هذه المسألة وتعمقت فيها وما إلى ذلك مما يظهره عند الآخرين، فتجد أن هذه المسائل الجزئية 3 أو 4 أو 5 أو 10 هي محل اهتمامه وهي محل نقاشه وهي محل جدله مع الآخرين، لكي يسمع من الآخرين أن فلانا طالب علم وأنه بحاثة وأنه قرأ في كتب أهل العلم وأنه استمع إلى الشيخ الفلاني ويعرف رأي فلان وعلان. وما هذا إلا من خداع الشيطان لهذا الطالب المسكين الذي اهتم بهذه المسائل، وقد تكون هذه المسائل مسائل لا ضير في الاختلاف فيها ولا ضير في أي ترجيح في أي قول مرجح من الأقوال المعروضة فيها، لأن كل أصحاب قول معهم دليل من الكتاب أو من السنة في هذه المسائل، لكن هذا المسكين جعل جل اهتمامه هذه المسائل ليظهر تعالمه للآخرين، وهذه آفة كبرى ومرض خطير من أمراض طلبة العلم في هذا الزمن. ويتبع هذه السلبية سلبية سابعة، وهي أن هذا الذي يسير بتخبط وفوضى دون سير على منهج واضح تجده يتعالم على الآخرين، لأنه يثير المسائل التي أطال البحث فيها كما مثلنا في سادسا، فيظهر للناس أنه أعلم الحاضرين وما درى أن هذا داء عضال يفتك به من حيث لا يشعر أو من حيث يشعر، لكن نفسه غلبته ومرضه استولى عليه، وقد يجره هذا التعالم إلى داء أخطر من الداء الذي هو فيه، وهو التسرع في الفتوى وقول هذا حلال وهذا حرام، ومن ثم تزل قدمه بعد ثبوتها فيقول على الله بغير علم ويقول على رسوله صلى الله عليه وسلم بغير علم، ومن ثم يقع في الوعيد الشديد: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. والسلبية الثامنة: عدم الوصول إلى الغاية التي يرجوها وعدم تحقيقه للهدف الذي يريد السعي إليه، لأنه لم يسلك الطريق الموصل إليه. فلا شك أن كل غاية يرسمها الإنسان ليصل إليها لا بد وأن يوضح معالم طريقه للوصول إلى هذه الغاية. فإذا أراد الإنسان مثلا أن يسافر من الرياض إلى مكة، لا شك أنه يعرف الطريق الذي سيسير عليه لكي يصل إلى بغيته وهي مكة. فكذلك في العلم، إذا أراد أن يكون فقيها أو محدثا أو مفسرا أو طالب علم شرعي أو لغويا باهرا، فعليه أن يرسم الطريق الصحيح الموصل إلى هذه الغاية. وهذا الطريق الصحيح هو هذه المنهجية بمعالمها التي ذكرناها. أما من يتخبط فلن يصل حتما إلى تلك الغاية ولن يحقق الهدف الذي يريد السعي إليه، وإنما قد يزل في وسط الطريق وقد يتيه وقد يضيع. فعلينا أن نتجنب هذه السلبيات بالسير على المنهجية العلمية الصحيحة. والأمر كما ذكر سابقا يحتاج إلى شيء من الوضوح وشيء من الصبر والتحمل والأدب بآداب طالب وطالبة العلم. هذه أمثلة سريعة لآثار وفوائد السير على المنهجية الصحيحة، وكذلك أمثلة سريعة على الأضرار والسلبيات في عدم السير على المنهجية الصحيحة. يبقى لنا أن نختم ببعض المظاهر لدى طلاب العلم في هذه الأيام وفي واقعهم من سيرهم على عدم منهجية صحيحة. فإن الناظر في واقع طلبة العلم اليوم يغمره الفرح والسرور مما يرى من الإقبال العلمي من قبل الشباب والفتيات، وهذا أمر محمود بلا شك وعلامة صحوة علمية مباركة وإقبال يحمد، وهو وأصحابه مأجورون بإذن الله جل وعلا. ولكن عندما يدقق الناظر النظر يرى أن كثيرا ممن سلك هذا السبيل أخطأ الطريق وجانب الصواب. ومن مظاهر هذه الأخطاء ومجانبة الصواب ما يلي: رأسها هو عدم التدرج والترقي في طلب العلم، فترى إقبالا من بعض الطلاب والطالبات على المطولات قبل المختصرات، وعلى كتب الخلاف قبل التقعيد، وعلى القراءة المطولة قبل الحفظ. وهذا ظاهر لدى بعض الشباب، فتراه يجلس عند الشيخ الفلاني لقراءة صحيح البخاري بشرح فتح الباري مثلا، وإذا سألته: هل حفظت الأربعين النووية في الحديث أو عمدة الأحكام وهل قرأتها على شيخ؟ يقول لك: لا، لأن فتح الباري أهم، ولأن صحيح البخاري أطول، وهو الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول. وهذا لا شك أنه أخطأ الطريق، لأنه لم يرق السلم من أوله وإنما حاول الصعود بقوة إلى أعلى، فمثل هذا قريب السقوط. ومظهر آخر: عدم الارتباط بشيخ محدد أو أشياخ معينين في مختلف الفنون، فترى كثيرا من الشباب يتنقل بين المشايخ
دون أن يتخرج عند شيخ معين أو يكمل منهجا معينا، فتراه يقرأ التفسير مثلا أو الحديث عند فلان وعند فلان وعند فلان، فهذا لا شك أنه قد تخبط، لأن طريقة فلان تختلف عن طريقة الآخر، فحينئذ لا يمسك منهجا واضحا يتخرج من خلاله. فمثل هذا قد أضاع نفسه، وهذا للأسف كثير بين طلاب العلم، فتجدهم في المسجد الفلاني وفي المسجد الفلاني دون أن يلازموا شيخا بعينه. والصحيح والصواب هو أن يلازم شيخا في الحديث مثلا، وشيخا في الفقه، وشيخا في التفسير وفي العقيدة، وهكذا حتى يتخرج من عنده أو من عندهم، ومن ثم يحصل علما بإذن الله. ومن المظاهر الخاطئة أيضا لدى بعض طلاب العلم اليوم عدم ترتيب الأوقات وضياعها، وإعطاء العلم فضول الأوقات أو أوقات الكسل والراحة، فضلا عن عدم منهجية الحياة مطلقا. فكثير من الطلاب يضيع وقته من هنا وهناك، فإذا قيل له أنت طالب علم أو أنت طالبة علم، فعليكم ضبط الوقت وتحديد الوقت، فمثلا بعد العصر القراءة، وبعد المغرب القراءة الاستماع للشيخ فلان، والجد في تحصيل هذا العلم، فتجده يسير معك بأن هذا هو الصحيح، لكن واقع حياته يختلف عن هذا الأمر، فتجده مرة يقرأ ومرات لا يقرأ، دون تنظيم لوقته ودون تنظيم لساعات يومه وأسبوعه. ومثل هذا في الغالب لا يحصل خيرا كثيرا من جراء تخبطه، لأنه لم يرتب نفسه، فتجده مقصرا في شؤون بيته، ومقصرا مع والديه، ومقصرا في طلبه للعلم، ومقصرا في علاقته بالآخرين وفي معاملته مع الآخرين، لأن كثيرا من هذه الأمور تحتاج إلى ترتيب في الوقت وعدم ضياع للوقت، ولأجل ألا تتراكم عليه الواجبات، ومن ثم لا يستطيع الوصول إلى الغاية المطلوبة. والمظهر الرابع عدم الارتباط بكتاب محدد من المختصرات أو غيرها، فتجده يبدأ بزاد المستقنع في الفقه مثلا، فإذا ما وصل إلى كتاب الصلاة انتقل إلى منار السبيل، وإذا ما وصل إلى الحج ذهب إلى عمدة الفقه، وهكذا، فما أن يمشي فيه قليلا إلا وأن يتركه إلى آخر. فمثل هذا لا يحصل علما متناسبا ينبني بعضه على بعض، فعلى الطالب أو الطالبة كما سبق بيانه أن يمشي ابتداء بالمختصرات في فن معين حتى ينهي هذا المختصر، ثم يرتقي إلى ما بعده بحسب التفصيل الذي فصلناه بالأمس. والمظهر الخامس عدم الرجوع إلى الكتب الأصيلة، وخاصة طلاب وطالبات الكليات الشرعية، فيرجعون إلى ما يقيد في المذكرات التي يكتبها طالب من الطلاب أو طالبة من الطالبات مشافاة مع الأستاذ، وهذا العمل خطأ بلا شك، وهو أمر ظاهر ومنتشر للأسف الشديد. فمثل هذا الأستاذ الذي تحدث عن هذه المسألة تحدث عنها بأسلوب وبطريقة، وتحدث عنها وقد عرض لها بطريقته هو، ومن ثم قد يعرضها بصورة بغير الصورة التي كانت في الكتاب أو في المنهج المقرر، ومن ثم يضيع على الطالب أمور كثيرة، فعلى الطالب أن يسير على المنهج الذي اتبعه. فمثلا طلاب الكليات في الفقه يقرؤون الروض المربع مثلا، فعليهم أن يراجعوه وأن يقرؤوه كما قلنا بالأمس قبل الدرس، ويستمعون إليه وبعد الدرس، فإذا ما زاد الأستاذ بيانا أو توضيح معنى أو زيادة دليل أو ذكر خلاف في المسألة فيقيدها حينئذ الطالب على كتابه أو على مذكرة خاصة. أما أن ينتظر أحد الطلاب أو الطالبات ليكتب مع هذا الأستاذ ثم في نهاية الفصل يقرأ الطالب ما ذكر في هذه المذكرة، فهذا قد أخذ نتفا ولم يبقى معه من العلم شيء يذكر. والمظهر السادس ترك العمومية أو الشمولية في تناول الفنون، فتجد أن بعض طلاب وطالبات العلم يهتم بجانب من العلم وهو جاهل فيما عداه، فمثل هذا يكون علمه ناقص، فعلى الطالب أن يعمل بما ذكر بالأمس من أن يكون القاعدة العلمية بناء على الشمولية التي ذكرت بالأمس. والمظهر السابع ظهور ظاهرة لدى المبتدئين، وهي ترك المذاهب وترك السير على مذهب معين، فيتخبطون الطريق لرجوعهم إلى المطولات التي لا يدركونها بحجة أننا لسنا متمذهبين، وأن التمذهب ما جاء إلا في عصور متأخرة، وهذا بلا شك خطأ فادح، لأن المذاهب هي مسالك للتعلم، وإذا ما وصل طالب العلم إلى درجة أنه يستطيع الترجيح بين هذه المذاهب ويستطيع الاستقاء مباشرة من النص من القرآن أو من السنة ويكون رأيا مع ما يفهمه من كلام أهل العلم فهذا حسن بلا شك، لكن أن يبدأ بذلك وهو لا يعرف أصول هذه المذاهب ولا يعرف طريقة الاستدلال فهذه من الظواهر الخاطئة. والأمر الثامن وهو أمر لدى كثير من الطلاب والطالبات في هذه الأزمنة المتأخرة، وهو العزوف عن الدراسة النظامية بحجة أنها لا تخرج عالما فيضيع الوقت على نفسه، وما درى أن ذلك من مخادعة الشيطان. لماذا من مخادعة الشيطان؟ لأن هذا الطالب إذا قلت له أين قضيت وقتك من الصباح إلى الظهر قال في النوم وإلا في الذهاب والإياب، لما لا تأتي لتسمع من هذا الذي أعطي راتبا وحضر لك الدرس واجتهد وجد في أن يلقي لك معلومة من المعلومات، فأنت لا يخلو إما أن يكون هذا الأستاذ أعلم منك وهو الأصل فتستفيد منه علما غير ما كان عندك، وإما أن يكون علمه مثل علمك فيكون مذاكرة لعلمك، وإما أن يكون أقل من علمك فتفيده بما لديك من علم وتصحح له خطأه، فأنت لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة وكلها مسلك سليم. لكن كثيرا من الطلاب وبخاصة ممن يقنع نفسه أنه طالب علم جاد بأن يترك وأن يعزف عن الدراسة النظامية فهذا خطأ بلا شك. ومن المظاهر أيضا الخاطئة عدم الحفظ وترك حفظ المتون، وإذا كبر لا يبقى في صدره شيء، وهذا قد تحدثنا عنه بما فيه الكفاية. والظاهرة العاشرة أو المظهر الخاطئ العاشر الاستعجال في طلب العلم، فيريد هذا الطالب نتائج بسرعة زائدة فلا يسير مع الأيام كما كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى، وإنما يريد أن يحصل علما سريعا، فيريد أن يكون مفتيا في سنة أو سنتين أو ثلاث، والجادة طويلة والطريق طويل والبحر عميق، فعليه أن يغوص بهذا البحر بشيء من التيسير وبشيء من الجد والطول. والمظهر الخاطئ 11، الاهتمام بغرائب المسائل وإكثار الجدل حولها، فنجد فئاما من طلاب وطالبات العلم يهتمون بالمسائل الغريبة والتي قد لا تقع في عالم الناس إلا قليلا، وهذا ليشعر نفسه أنه عرف شيئا لم يعرفه الآخرون، وهذا مرض من الأمراض. وكذلك المظهر 12، الاهتمام بمسائل الجدل وإظهار التعالم فيها لأجل أن يظهر للناس أنه عالم زمانه، وأنه القارئ، وأنه البحاثة، وأنه الذي علم شيئا لم يعلمه الناس وأصبح يشار إليه بالبنان. هذه بعض المظاهر الخاطئة التي على طالب العلم وطالبة العلم الحرص الشديد على تجنبها التجنب السريع لأجل ألا يوقع الشيطان الطالب فيها أو في أحدها أو في غيرها مما لم يذكر من الآفات والمظاهر الخافية. وبهذا أيها المستمعون والمستمعات نكون قد عرضنا بشيء من الإيجاز للمنهجية الصحيحة في طلب العلم، فتعرضنا أولا لمقدمة في بيان فضل العلم وفضل طلبه، وأنه أفضل الأعمال النوافل التي يقدمها الإنسان لحياته أو يقدمها في هذه الحياة ويلقى الله عليها جل وعلا. وثم ذكرنا الطريق السليم والمنهجية الصحيحة في سمات معينة من لهذه المنهجية، ثم ذكرنا آثار السير على هذه المنهجية الصحيحة وبعض الآثار والأضرار في التخبط في هذه المنهجية، ثم ختمنا ببعض المظاهر الخاطئة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يعيننا على سلوك طريق العلم، وأن يجعلنا من طلاب العلم الجادين، وأن يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين الناصحين الصابرين الراضين الشاكرين، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن لا يكلنا إليها ولا إلى أحد من خلقه طرفة عين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يبلغنا أمانينا في الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم، جزاك الله خير وأثابك الله ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. هذه مجموعة كبيرة الحقيقة من الأسئلة وردت، ونقدم الأسئلة التي حول المحاضرة. والسؤال الأول يقول: جاء في المحاضرة العبارة التالية: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. يرجى توضيح العبارة مع المثال.
قال القائل: خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرعه. ما ضبط أصله يعني الأصل مثل للمتن مثلا، فيحفظ الطالب هذا المتن، وما فرع على هذا الأصل يستذكره استذكارا ويبقى يراجعه بين وقت وآخر. ومثل الدليل، يحفظ الطالب الدليل، النية واجبة أو الصلاة واجبة، الدليل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الأصل. لكن يتفرع عن هذا مسائل كثيرة يستذكرها دون أن يحفظها، هذا من وجه. الوجه الآخر أن يضبط بالكتابة الأصول التي يعتمد عليها، فلا يعتمد على ذهنه مطلقا، وإنما يعتمد على الضبط والتحرير. نعم.
أيضا حفظكم الله، ما نصيحتكم لمن يدرس في قسم الشريعة؟ هل يكتفي بما يأخذه أثناء دراسته من مشايخه وأساتذته ويعتمد فيه معهم، أم يلجأ إلى القراءة الفردية ليزيد ثروته العلمية؟
كما أشرت في المحاضرة بأن
مقررات كلية الشريعة وأصول الدين مبنية على تأسيس. هذا التأسيس قديم، وهو الذي ذكرناه في المعالم المنهجية الصحيحة. فطالب كلية الشريعة وطالب كلية أصول الدين عليه أن يواظب مواظبة دقيقة، وأن يهتم بما قرر عليه. وهذا لا يعني أنه لا تكون له قراءات فردية أو مشايخ آخرون يقرأ عليهم، لا، هذا من باب تنمية العلم، فعليه أن ينمي علمه بالاستذكار والقراءة والمراجعة بين وقت وآخر.
ذكرتم حفظكم الله في مقومات ومنهجية طلب العلم الإخلاص، فهل طالب العلم الشرعي إذا درس في الكليات الشرعية بهدف نيل الشهادة الجامعية يعتبر قادحا في الإخلاص؟ وهل إذا حضر مجالس العلم لنيل بركتها فقط وقضاء الوقت فيما ينفع دون الإخلاص التام لنيل العلم بذاته، هل هذا ينافي الإخلاص؟
نحن في هذه الأزمنة نختلف عن أوضاع الناس في أزمنة سابقة. نحن ولدنا في مجتمع ولله الحمد الأسس العلمية والتعلم واضحة حتى عمت كل بيت، فدخل الطالب أو الطفل يدخل المدرسة في سن السابعة ويمشي في سلك التعلم حتى يصل إلى الدرجات العلى في هذا التعلم في هذه الحياة. الطالب إذا وصل إلى مرحلة معينة في المتوسط أو الثانوي وأدرك أن هذا سبيل علم وأنه الطريق الصحيح لنيل العلم، فعليه أن يجدد نيته، ومن ثم لا مانع بعد ذلك أن يمشي في سلك هذا التعلم وأن ينال الشهادة، فالشهادة عون له بإذن الله تعالى على المسير في هذا الطلب. وهذه الشهادة قريب من مفهوم الإجازة السابقة لدى طلبة العلم سابقا، فلا يسول لنا الشيطان ويدخل إلى قلوبنا بأننا إنما نتعلم للشهادة. نعم، لا تكون الشهادة هي الأصل، وهي بعدما يدرك الطالب أن هذه الشهادة هي التي سينالها بعد سنة أو سنتين أو أربع أو أكثر، وإنما تكون هدفا أقل من الهدف الصحيح وهو نيل هذا العلم. أما كونه يحضر لبركة العلم فهذا هدف طيب، لكن الهدف الأعلى مع بركة العلم، لا، لماذا لا ينوي أن يحصل هذا العلم الذي يسمعه؟
كذلك حفظكم الله، السؤال فيه يقول: أحيانا أنسى بعض ما أخذته من العلم قبل سنة أو سنتين، ففيما تنصحونني؟ وماذا عن قول الشاعر: شكوت إلى وكيع سوء حفظه؟
لا شك أن الإنسان ما سمي إنسان إلا للنسيان، وكما أشرت في المنهجية العلمية أن الإنسان معرض للنسيان، وإذا كان القرآن وهو كلام الله يتفلت كتفلت الإبل من عقلها، فكذلك العلم يتفلت من الإنسان، ولذا تحتاج المحفوظات إلى مراجعة، ويحتاج العلم إلى مذاكرة. ولا يعني أنه استمع إلى شيخ أو قرأ على شيخ أو قرأ كتابا من الكتب أن هذا يكفي، فالعلم يحتاج إلى مراجعة مستمرة بين وقت وآخر. ولذلك كان أهل العلم إذا وصلوا إلى درجة معينة في العلم ذاكروا محفوظاتهم عن طريق التدريس وعن طريق البيان وعن طريق الفتوى وعن طريق التأليف. فيبدأ الطالب إذا وصل إلى مرحلة معينة إلى بالمراجعة والمذاكرة، ومن ثم عليه بالمساعدات الأخرى، ومن أهمها الإخلاص لله عز وجل وعدم عمل المعاصي والسيئات، لأن المعصية تمحو من الإنسان أمرا إيجابيا في حياته، فتمنع الرزق وتمنع الحفظ وتمنع المذاكرة وتمنع حفظ الوقت. فعلى طالب العلم أن يتجنب المعاصي صغيرها وكبيرها، وإذا ما زل بمعصية عليه أن يبادر بالتوبة النصوح لله جل وعلا. ثم العامل الثالث الدعاء لله عز وجل، فيكثر من الدعاء بأن يحفظ عليه علمه وأن يستمر على هذا العلم حتى الممات.
أثابكم الله، فلا ترون حفظكم الله أن من المنهجية أيضا في طلب العلم أن يكون العلم المتعلم هو من العلوم النافعة في الدنيا والآخرة وليس من العلوم الضارة أو المحرمة؟
أشرت إلى هذا في بداية المحاضرات بأن العلم الذي نقصده هو العلم الشرعي ومساعدات هذا العلم ومكملاته من اللغة العربية وما يتعلق بها وما يحف ذلك من المساعدات من التاريخ، علوم التاريخ وعلوم السير وعلوم الأشعار العربية الأصيلة وهكذا، وعلوم الآداب والحكم وعلوم الثقافة المعاصرة التي يحتاجها الطالب في وقته وفي واقعه المعاش. أما العلوم الضارة وعلى رأسها علوم الشرك بالله وعلوم السحر فهذه لا تجوز كما ذكر أهل العلم. أما العلوم الدنيوية الأخرى كعلم الطب وعلم الهندسة فهذه فرض كفاية على الأمة، إن قام بها من يكفي فلا يلزم الجميع تعلمها، وإنما يكفي من يقوم بشأن الأمة فيها.
ذكرتم أثابكم الله من آداب طلب العلم الرفق في طلب العلم، فهل من الرفق في طلب العلم الرفق بالنفس وعدم الإكثار عليها، وكيف يتم ذلك مع الحرص على استغلال الأوقات؟
قد أشرت أثناء الكلام في الرفق أن من الرفق الرفق بالنفس، ومعنى الرفق بالنفس أن لا يلزمها بأشد مما تتحمل. فبعض الناس إذا قرأ ساعتين في اليوم لا يكفي، فإذا قرأ 4 ساعات يعني وجد أنه يتحمل، لكن بعض الناس لا يتحمل ساعتين ونصف مثلا، فلذلك عليه أن يرفق بنفسه ويأخذ ما يستطيع، فإذا كان يستطيع ساعة فيكتفي بها ولا يحمل نفسه ما لا يطيق، لأن تحميل نفسه ما لا يطيق يعرضه للفشل وللوقوف، وخير العمل أدومه وإن قل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفق بنفسه. بعض الناس عنده قدرة أن يحفظ صفحة في اليوم، وبعض الناس عنده قدرة أن يحفظ ربع حزب في اليوم، وبعض الناس ليس عنده قدرة إلا 3 أسطر أو 4 أسطر، فلا يقول أكون كفلان، لا، وإنما ينظر إلى نفسه وإلى تحملها، ومن ثم يعامل نفسه بقدر ما يستطيع.
أحسن الله إليكم. هذه أسئلة بمجموعها وردت من الأخوات أو مخصصة للأخوات. السؤال يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت أنه لا بد لأخذ العلم من شيخ يؤخذ عنه العلم، ولكن نحن معشر النساء يصعب علينا ذلك، وإن أخذنا العلم من أحد الشيوخ في شرح بعض الكتب عن طريق الأشرطة فإنه ربما إن توفر شرح كتاب لم يتوفر شرح كتاب الآخر. وذكرت أيضا أنه لا بد لطالب العلم من قراءة الكتب أو المتن على شيخ، وذلك أيضا يصعب علينا نحن النساء، فأفيدونا جزاكم الله خير.
أرجو أنه لو تأملنا في جميع الكلام الذي ذكر أنه لن يكون فيه شيء من الصعوبة. أولا، يوجد ولله الحمد مشايخ من النساء في هذا الزمن، فلا مانع أن يقرأ عليهن، والكليات البنات والجامعات فيها خير ولله الحمد ممن يتحملن التدريس ويبقين مشايخ لهؤلاء لتلك الطالبات. ثم أنه يوجد في بعض المساجد عند بعض المشايخ أمكنة للنساء، فحينئذ لا بأس بحضور هذه الدروس لطالبة جادة تريد أن تحصل علما في فن من الفنون. والأمر الثالث، إذا أخذ عن طريق الأشرطة لشيخ من المشايخ سواء الموجودين أو غيرهم، تستمع إلى هذا الكتاب في الفقه مثلا أو في الحديث، وهي الآن ولله الحمد متوفرة، فتستمع إليها، وإذا ما كان لديها بعض الأسئلة ولم تتضح لها بإمكانها أن تكاتب هذا الشيخ على حسب العناوين التي له، وهي متوفرة ومتيسرة. ثم الأمر الرابع، أنه يوجد دور تحفيظ القرآن ولله الحمد، بالإمكان للقائمين عليها أن يتفقوا مع بعض المشايخ لإلقاء دروس معينة في بعض المتون في أوقات معلومة، وهذا أمر متيسر ولله الحمد. فهذه طرق متيسرة، فبقدر ما تستطيع الطالبة من أي هذه الطرق تسلكها والحمد لله.
تقول: أنا أحد المبتدئات تقريبا في طلب العلم، وقد سلكت منهجا وأرى أنه مناسبا شاملا، ولكن أخشى أن يكون في هذا المنهج بعض السلبيات. قد قسمت الأسبوع إلى أيام: يوم للفقه، ويوم للتفسير، ويوم للتوحيد، ويوم الحديث، وفي يوم أراجع ما حفظت أو قرأت، فهل في ذلك شيء من الخطأ؟ جزاكم الله.
لا، هذا أمر جيد، وهذا تنظيم للوقت، ولكن ينبغي أن تراجعي ما قلنا في هذه المنهجية، بحيث أن هذه القراءات التي تقرأينها وهذه المحفوظات تصحح لك حتى يستقيم الحفظ مع الفهم، ويستقيم اللسان على النطق الصحيح لهذه المتون التي تقرأينها.
لا يخفى على فضيلتكم حاجة النساء لطالبات العلم لكي يسترشدن منهن بالعلم، وخاصة ما يتعلق بالاستفتاء في أمور النساء، نظرا لحياء المرأة في التفصيل مع المشايخ في هذا الأمر. فهل ترون أن عضوات هيئة التدريس بجامعة الإمام يمكن استفتاءهن، وما السبيل لتخريج طالبات علم في المجتمع؟
هذا لا يمكن أن يعطى شهادة بإطلاق لأحد أو لمجموعة، لكنني أرجو أن يكون عندهن من العلم ما يمكنهن من الإجابة على أسئلة النساء، لأنهن مثلهن، وبالتأكيد أنهن قد بحثن ما يتعلق بأمور النساء. فإذا سئلت السائلة عن أمر من أمور النساء، فلا شك أنه إذا كان عندها جواب فستجيب، وإن لم يكن عندها جواب فلن تجيب. لكنهن أرجو أن يكون من فضليات المجتمع اللاتي سلكنا طريق العلم والبحث فيه، وأسأل الله أن يضع فيهن وفي غيرهن من طالبات العلم البركة والخير.
تقول: إذا كانت المرأة موظفة في الصباح ومعلمة قرآن في العصر ولأهلها عليها واجبات، فهل يمكن لمثل هذه طلب العلم وحفظ القرآن، وكيف؟ خاصة إذا علم أنها في دوام الصباح تخرج للدعوة ليس الوظيفة.
هذه بحسبها، إن كانت بلغت من العلم مبلغها فهذا هو واجبها، بأن تؤدي وتبلغ هذا العلم، وإن لم تبلغ فلنفسها عليها حقا، فلا تعطي الآخرين أكثر مما تعطي نفسها، فعليها أن تخصص شيئا من وقتها لتزودها من العلم، ليبقى زادها مستمرا في دعوتها إلى الله عز وجل وفي نشرها الخير بين الناس، فلا يكون أهمها مجرد تفريغ ما عندها فقط، ولا تزود نفسها، فإذا ما وصلت إلى مرحلة معينة وجدت أنها تكرر نفسها، فعليها أن تخصص وقتا للتزود لنفسها، سواء من الحفظ أو من القراءة، ولا مانع أن يكون بعض دواماتها في المساء لتزويد نفسها، فكما أنها تدرس للأخريات فكذلك تبحث عما يدرسها وما يزودها، وبهذا تكون العملية التعليمية بالنسبة لها متبادلة، وتجد نفسها مستمرة في هذا الطريق الخير إن شاء الله.
ما هي المعينات على طلب العلم سواء في النفس أو الأخت أو الأخ أو المعين على طلب العلم؟
هذه ذكر بعضها قبل قليل، وذكر بعضها أثناء بيان المنهجية. أهم المعينات: الإخلاص لله عز وجل، وهذا سبق التفصيل فيه، ومن المعينات الارتباط بالله عز وجل بالدعاء الصادق الصحيح لله سبحانه وتعالى، الذي يخرج من القلب بالسير على هذا الطريق وتحمل هذا العلم. الأمر الثالث: الصدق مع النفس في تحمل هذا العلم، لا يخادع الإنسان نفسه بأنه طالب علم دون أن يصدق مع نفسه وأن يحاسبها بين وقت وآخر. الأمر الثالث: التزود من التقوى ومن الأعمال الصالحة فيكون له نصيب من قيام الليل وبعد أداء الفرائض والواجبات وصيام النهار والصدقة والبر والإحسان، فيظهر على نفسه هذه، فيظهر على نفسه ما علمه من العلم ويتزود بهذه الأشياء. الأمر الثالث المذاكرة مع الأقران في هذا العلم، فلا يحفظ لوحده فقط، وإنما يكون الطالب أو الطالبة له من يعينه من مثله. الأمر الثالث إذا حس فتور، الرابع أو الخامس إذا حس فتورا عليه أن يراجع نفسه لأجل ألا يكون اقترف معصية أو نحوها فيتوب منها، وعليه أن يعرض نفسه على من يدله ومن يشجعه على الخير. الأمر الخامس أو السادس أن يعمل بهذه المنهجية الصحيحة التي ذكرت، وبعد هذا أسأل الله أن يرزقه أمنيته.
أيضا سؤال يقول هل وكيف أجمع بين الدعوة إلى الله وطلب العلم، وهل يحق لي التقصير في الدعوة من أجل تأسيس الذات في العلم؟
هذه لا يمكن الفصل بينها، فطلب العلم هو زاد الدعوة، فعلى طالب العلم ألا ينفصل، لا يقول أنا داعية ولا أنا طالب علم، لا، هو طالب العلم هو داعية، والعالم داعية، والداعية عالم وطالب علم، فالعملية متصلة وليست منفصلة، فيتزود ويدعو بقدر ما لديه. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، فالذي تعلم آية يبلغ من لم يتعلمها، والذي يعلم حديث يبلغه من لا يعلمه، والذي يعلم حكما شرعيا يبلغه من لا يعلمه، وهكذا. فالعملية متصلة، يبقي له وقت لطلب العلم ووقت لما يرى أنه في سبيل الدعوة، فالعملية ليست منفكة وإنما هي متصلة، فالداعي هو العالم والعالم هو الداعي.
آخر سؤال هو عبارة عن طلب تكرر في بعض الأوراد وقد أشرتم إليه وأهميته، ولكن نرغب أن يكون المبادرة منكم حفظكم الله، وهو أن يكون تخصيص لقاء شهري في شرح كتاب من كتب السيرة أو العقيدة، أملا في حفظ المتون وشرحها.
أنا لدي دروس ثابتة وقد اقتطعت هذا الأسبوع منها، والطلاب يعني لم يرضوا عن اقتطاع هذا الأسبوع، فمن يعني يريد أن يحضر هذه الدروس فهي موجودة في جامع الهريش يوم السبت في الحديث بلوغ المرام بعد المغرب، ويوجد أمكنة للنساء، ويوم الأحد في كتاب التوحيد وفي منار السبيل، ويوم الاثنين في متن الأصول الثلاثة ومتن آداب المشي إلى الصلاة ومتن نخبة الفكر. هذه الدروس القائمة المستمرة، وفيه أمكنة مكان مجهز للنساء لمن أرادت أن تحضر، وبهذه الأيام الثلاثة السبت والأحد والاثنين. أما فيما بعد فالأمر لله من قبل ومن بعد، يرتب بحسب ما يكون.
شكر الله لكم وأثابكم الله وجعل خطواتكم في ميزان حسناتكم، ونفع الله بكم من الإسلام والمسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل المجالس الثلاث وغيرها من مجالسكم من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة ويذكرها الله في من عنده. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.